إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 18 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة وهي رسالة مختصرة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا نقف أمام الأدلة التي يستمد منها الحكم الشرعي وكما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فهي أربعة أدلة القرآن الكريم السنة المطهرة وهذان هما الأصلان اللذان تستمد منهما الأحكام الشرعية والإجماع والقياس الصحيح ومعلوم أن الإجماع والقياس الصحيح مبنيان على الأصلين القرآن والسنة بينا فيما مضى من لقاءات الحديث عن المصدرين الأوليين عن القرآن الكريم وسنة النبي الأمين ثم بدأنا نقف أمام مسائل هامة تتعلق بهذين المصدرين ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان كان عنوانها مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة وتكلمنا عن هذه المسألة في درسنا الذي مضى، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة، يقول: وطارة تؤخذ من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم مخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. الكلام مرة ثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وطارة تؤخذ، أي الأحكام الشرعية، من المفهوم، وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. وبينا هذا الأمر في الدرس الذي مضى، وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر سببين لمفهوم المخالفة: الأول الشرط، والثاني الصفة، وضربنا الأمثلة على هذا. فقلنا مثلا في باب الشرط قرأنا قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هذه الآية بمنطوقها تبين أن المطلقة إن كانت حاملا فنفقتها واجبة حتى تضع حملها، أدي الشرط. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا، يبقى النفقة مرتبطة بإيه؟ بالحمل، ده الشرط. طلقت وهي حامل، النفقة واجبة على مطلقها بنص الآية: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يبقى الحكم متعلق بإيه؟ بالحمل. وجوب النفقة متعلق بشرط إنها تكون إيه؟ حامل. طيب انتفى الشرط يتغير الحكم. يبقى الحكم وجوب النفقة على المطلقة مرتبط بإيه؟ بوجود الحمل. طب ما فيش حمل، الشرط انتفى، يبقى مفهوم مخالفة بقى، يبقى يتغير إيه؟ هذا الحكم. هذا عن الشرط. أما عن الوصف ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه النبي: في سائمة الغنم الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. إيه معنى سائمة الغنم؟ قلنا سائمة الغنم هي التي ترعى معظم أيام السنة. يعني إيه ترعى؟ يعني تنطلق في المراعي الخارجية، لا يتكلف صاحبها العلف وما شابه ذلك، ما بينفقش عليه، عبارة عن إيه؟ راعي غنم يأخذ الأغنام وينطلق بها فين؟ في المراعي، تأكل من خشاش الأرض وتثمر، هذه تجب فيها الزكاة. يبقى ربطها بصفة معينة إنها سائمة. طب غير السائمة بقى، يعني واحد عنده حظيرة بيربي بيعلف زي الجماعة تجار المواشي في بعض البلدان، بيعمل ايه؟ يجيب المواشي من غنم وما شابه ذلك ويجيب لهم العلف طول السنة، بينفق يشتري ويجيب وأكل وشرب وحاططهم في حظيرة للتربية، دي مش سائمة. طيب دي بقى لا تجد فيها زكاة، لا الحكم هيتغير، دي هتخش في نوع آخر اسمه عروض التجارة. عروض ايه؟ التجارة، يعني لما يبيع يقدرها على زكاة المال. واضح كده؟ بخلاف السائمة بقى. يبقى هنا تعلق الحكم بالوصف، إذا انتفى الوصف يتغير الحكم. كان هذا ملخص في الدرس الذي مضى. وفي كتاب الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر حفظه الله تعالى مزيد بيان لهذه المسألة، لأن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على سببين فقط في مفهوم المخالفة، وهناك أسباب أخرى متعددة. المصنف اقتصر على هذين السببين لعلة، لأنهما أهم الأسباب، أهم الأسباب. ومعلوم أن الرسالة مختصرة، فيبتفي فيها المصنف رحمه الله بالأمور المهمة ويضع ضوابطها الشرعية، أما الأمور الثانوية لأنه مختصر فليس مجالها فيه. فتعالوا لنقرأ كلاما طيبا في هذا الباب من كتاب الواضح في أصول الفقه، وهذا الكتاب مهم جدا للمبتدئين في دراسة الأصول، يعني ينبغي على كل طالب علم يريد دراسة هذا العلم بداية أن يبدأ بهذا الكتاب المسمى الواضح في أصول الفقه، الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر حفظه الله تعالى. تعالوا لنتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في فصل بعنوان دلالة المفهوم. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه. تاني، المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. تاني، كلام مهم جدا، ولما هنضرب الأمثلة يتضح الأمر. أنا عارف أن المترجم أعانه الله مش عارف يقول إيه، أعانك الله. أنا أريد أن يترجم اللغة الألمانية كلاما اللي قاعدين مش فاهمين باللغة العربية. فاصبر وسوف نوضح إن شاء الله. المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه، سمي بذلك لأنه يفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم. أنت عارف كده المثال اللي أنتوا بتضربوه دايما تقولوا اللبيب بالإشارة يفهمه، عارف المثال ده؟ يعني في أمور تفهم بدون كلام، يعني لفظ في موضوع معين لكن يفهمك أمر آخر ما تكلمش عنه اللفظ. ده معنى المفهوم. ده معنى إيه؟ أنا كنت ضربت لكم مثالا عشان أقرب المسألة. فاكرين كده حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وجد الصحابة في المسير، في الطريق حصل إيه؟ العصر وجب. الصحابة عملوا إيه؟ اختلف. عشان تعرف أن الاختلاف وارد، ولكن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: هناك اختلاف محمود وهناك اختلاف مذموم. لكن ما فيش اختلاف بشير، ماشي يا بشير؟ فيفكر إن محمود اسم يعني، يقول لك اسمعنا محمود يعني. محمود من الحمد، يعني اختلاف طيب يحمد. وفي اختلاف مذموم يعني قبيح. الاختلاف المحمود هو الاختلاف من أجل الوصول إلى الحق بالدليل، كاختلاف طلاب العلم مع العلماء في مسائل شرعية بحثا عن الدليل. لما تقرأ كده سيرة السلف، الصحابة اختلف ولا إيه؟ والتابعون اختلف، وتابعوا التابعين اختلف. اختلفوا ليه؟ في مسألة شرعية في حكم شرعي بحثا عن الدليل اتباعا لهدي النبي الأمين. وعند اختلافهم مراعاة أدب الاختلاف عدم التطاول، لأن كل من المختلفين يبحث عن الحق. ماشي حد؟ ببحث عن الحق، فأنت بتقول لي الحكم الشرعي كذا، أنا أقول لك لا الحكم الشرعي كذا. طب إيه دليلك؟ دليلي كذا كذا. لا دليلك ده ضعيف مرجوح، الدليل الصواب كذا 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 كذا. أتبين لك الحق، تعمل إيه بقى؟ سمعا وطاعة للحق. أرجع عن رأيي مدام رأيي خاطئ مش مبني على دليل. لو الأمة استفادت من هذا النوع من الاختلاف والله لحيت حياة مستقرة مطمئنة. إنما الغالب في اختلافاتنا إيه؟ الانتصار للرأي حتى وإن كان خاطئا، وعدم الرجوع للحق حتى وإن ظهر جليا إلا من رحم ربي وعصم. وأمر آخر مهم جدا جدا، أننا في كثير من اختلافاتنا لا نردها للكتاب والسنة، بل نحتكم فيها لأهواء وآراء وربما عادات وتقاليد وعصبي وعنجهي، يعني فوضى. والقرآن قال لنا إيه؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إن كنت فعلا من أهل الإيمان أي أمر نختلف فيه نرجعه لفين؟ فين نرجعه؟ القرآن. اثنين السنة، لأن للنبي في حياة النبي محمد، طب بعد موت النبي للسنة. طب عشان أرد الأمر المختلف فيه بقى، مين اللي يتمكن من البيان من خلال القرآن والسنة؟ أهل العلم. إيه ده؟ أيوة يعني كده مش بالهوى. طب هل بنرجع لأهل العلم؟ دي القضية يا جماعة. وهل بنسمع لهم عندما يقولون لنا قال الله وقال رسوله؟ سبحان الله، لو اتبعنا منهج القرآن والسنة والله لاستقرت حياتنا وقلت مشكلاتنا وما وجدنا اختلافا قط. ليه؟ أنا بختلف مع الدكتور عبد الحميد في رأي معين، ماشي كده؟ هو لي رأي وأنا لي إيه؟ رأي آخر. فالدكتور عبد الحميد ربنا يبارك فيه رجل يريد الحق، يجي يقول لي يا شيخ سيد أنت ترى كذا وأنا أرى كذا، طب إيه رأيك من نقعد مع بعض كده ونشوف الدليل فين، يعني الحق مع مين، ونشوف حد من أهل العلم نحكمه بينا، ده اللي عايز الحق. فبيجي مثلا نقعد مع أحد من أهل العلم، والله في مسألة كذا 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 أرى كذا، حجتي كذا، وأنت بتيجي تعرض لعندك وأنا أرى كذا كذا وحجتي كذا، يجي يقول لك لا يا فلان والله الحجة اللي عندك دي وهي مرجوحة وهذا لا يصح، إنما الصواب مع أخيك فلان. أنا بقى كده لما أجد إن الصواب مع الدكتور عبد الحميد أعمل إيه؟ أسمع ولا كادر وعاند؟ استجيب. ده اللي عايز الحق، اللي عايز ايه؟ الحق على طول، سمعا وطاعة للحق. سبحان الله. يعني يا جماعة شوف كده القرآن لما تقرأ كده في السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أراد أن يزوج زيد بن حارثة خادم رسول الله لمن؟ لزينب بنت جحش. من زينب بنت جحش؟ ابنة عمة رسول الله، قرشية عربية حرة. طب من زيد؟ عبد، ما كان مولى خادم النبي، كان رقيقا فقيرا معدما، والنبي أراد أن يزوجه من من؟ من زينب. طبعا زينب بشر، فقالت يعني الحرة القرشية تتزوج من مولى رسول الله؟ وبرضو العرب عندهم حاجة اسمها الكفاءة، ازاي حرة تتزوج من ايه؟ من عبد. ونسوا ان الاسلام جاء بمبدأ ايه؟
المساواة، وجاء بمبدأ المفاضلة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى التفضيل بإيه؟ بالتقوى. زينب كده يعني اعترضت، يعني في خلاف اهو، النبي عايز يزوجها زي وهي ايه، ترى ذلك لا يجوز يعني لا يصح. ازاي؟ نزلت آية من القرآن. خلي بالك من اللي جاي بقى عشان نعرف الفارق بين ما يحدث بيننا من اختلافات وبين ما كان عليه السلف. نزلت الآية، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. إذا أيوة، مدام ربنا أمر أو النبي أمر، مالكش أنت اختيار، أنت تلزم الحق. لما نزلت الآية دي يا جماعة وصلت إلى زينب أن الله تعالى أنزل فيها قرآنا، فلما قرأت الآية بكت زينب وقالت: أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية من خادم النبي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. أدي الفارق ما بين ما نراه وبين ما كان عليه سلف الأمة. عند الحق خلاص يفصل بيننا من؟ أهل العلم. اختلفنا، نعرض الأمر على الكتاب والسنة عن طريق أهل العلم الثقات اللي بنثق في علمهم وفي تدينهم وورعهم. فإن قالوا لنا الحكم كذا بدليل كذا اتبعنا. هل هذا يحدث؟ دي القضية. يعني رضي الله عن الإمام الشافعي يقول: ما نظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله عز وجل أن يكون الصواب مع أخي، ما كنش أنا الصح، يكون هو اللي صح. أنت لما تيجي تختلف مع حد، هل فعلا جواك تدعو الله تعالى أن يكون أخوك هو اللي صح وأنت اللي خطأ؟ ولا أنت بكل ما تستطيع تريد أن تنتصر وأن تنتقم لنفسك وأن وأن وأن؟ إن فعلت يبقى أنت بعدت عن إيه؟ منهج أهل الحق. منهج أهل الحق إنك بتبغي الحق، فإن كان الحق مع أخيك سمعا وطاعة وتعترف له بذلك. طيب إن كان الحق معك أنت، على أخيك أن يعترف لك بذلك وأن يسمع ويطيع. فهي القضية هنا يا جماعة دايما بوصي بيها الشباب، أي أمر في منازعة ارجع لأهل العلم عشان يردوا الأمر للكتاب والسنة. مشكلتنا بنرجعش يا جماعة، أنت بتشيل وده بيشيل وده بيشيل وده بيشيل، بتكبر الفجوات وتديني ظهرك وادي لك ظهري وبتكبر المصيبة. وبعد كده نيجي بعد فترة ما ضيعنا أوقات وطاقات وصدنا عن سبيل الله نبكي البعض ونحضن بعض، وبعد شوية ترجع ريمة لعادتها القديمة. فأوقات بتضيع وطاقات بتضيع، وده كله عبء على الإسلام. يعني يا جماعة الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها علينا مع السنة. فالإسلام محتاج لجهد المسلمين. أنا مش محتاج أضيع جهدي معاك وإنت تضيع جهدك معايا. عايزين نخدم ديننا، نخدم الإسلام، نخدم إيه؟ فالاختلاف اللي يكون فيه المختلف رجاع للكتاب والسنة ويبغي فيه الوصول للحق، هذا هو المحمود. في بقى نوع آخر من الاختلاف، ده المذموم، اللي هو الانتصار للرأس والعصبية والعنجهية والبعد عن الكتاب والبعد عن السنة. هذا مذموم كله، قال فيه الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وثق تماما أن من اتبع هواه وابتعد عن طريق مولاه كان خاسر لا محالة. يكفي أنه يغلق ما بينه وبين ربه باتباعه للهوى، لأن والله الهوى ما ذكر في موضع إلا وذكر بالذنب. اللي اتبع هواه ده مصيبة. فعشان كده دايما بحذر الشباب، اوعى تتبع هواك، لان اللي يتبع الهوى يضل ويزل دايما إلزم طريق الحق. يبقى الاختلاف وارد، أيوة وارد، عشان قلت لكم زمان لو تفتكروا إن المصارين جوه البطن بتتعارك، صح؟ تاكل في بعض جوه، فالاختلاف وارد ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أيوة، اللهم اجعلنا ممن رحمت يا رب وعرفوا الطريق الصواب عند الاختلاف واهتدوا بهديك وهدي نبيك يا رب، اللهم أمين. يبقى لازم تكون رجاع للحق. يعني يا جماعة حقيقة أنا دايما بوصل الشباب، خاصة إن إحنا في زمن يا جماعة فعلا محتاجين نعرف قدر أهل العلم، نعرف قدر أهل العلم ونزحمهم بالركب ونحاول نستفيد ونغتنم وجودهم بيننا. دي حقيقة يا جماعة، سلف الأمة كانوا عارفين هذه الحقائق، كانوا عارفين قدر أهل العلم فيهم. الآن يا جماعة يعني قل من يعرف قدر العلماء وقدر الدعاة، وعشان كده ساءت أحوال المسلمين. احنا محتاجين نرجع للحق دايما يا جماعة. هذا الكلام منذ 4 سنين أكرره، واضح؟ الله جل وعلا تكلم عن العلم والعلماء في آيات كثيرة في القرآن، والنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم يكفيهم فخرا وفضلا ومنزلة أن الله تعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. انظر إلى العطف الغريب ده، الله يعطف أولي العلم على الملائكة في الشهادة لله تعالى بالوحدانية عشان تعرف منزلتهم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأنا أوصي الشباب أهل العلم، إلزموا غرزهم وعرفوا قدرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، أو كما قال النبي: ليس منا، ليس على هدي النبي وليس على طريقة النبي من لم يعرف قدر أهل العلم، ومن لم يوكر كبار السن لفضلهم وكبر سنهم، ومن لم يرحم الصغار ويحتضنهم ويحاول جاهدا أن ينمي فيهم الخلق الكريم. يعني رضي الله عن صحابة النبي، كان الصديق أبو بكر وهو الخليفة الراشد إذا مر على الصبية الصغار يصافحهم ويطلب منهم الدعاء، وكذلك كان يفعل عمر. وسئل عمر في ذلك يوما: يا أمير المؤمنين، تطلب من الصغار الدعاء؟ ما انت عمر يعني تقول لطفل غير ادعي لي؟ فقال: عجبا لكم يا هؤلاء، ان عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم، بينما هذا الصغير لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، فدعاؤه مجاب. الله اكبر. الطفل ده يا جماعه ان يدعي لك دعوه دعاء مستجاب، طفل فيه البراءة، فيه النقاء، غير مكلف، لسه صغير. احتضنه، افتح له كل الأبواب وربيه تربية صحيحة. يعني كثيرا ما أقول لبعض إخواني: احنا في زمن يا جماعة محتاجين فعلا نهتم بيوتنا كويس ونهتم بأولادنا كويس. يعني عندما أرى كده القيل والقال كثير في المساجد وهنا وهنا، أقول: عجبا لهؤلاء الذين يتكلمون، أليست لهم بيوت؟ أليست لهم زوجات؟ أليس لهم أولاد؟ بدلا من القيل والقال، اذهب إلى بيتك بعد أن أديت الفريضة في المسجد، اذهب إلى زوجتك، تكلم معها، اسأل عن مشكلاتها، انظر إلى أحوالها، شوف أولادك. يا جماعة أولاد المسلمين أين هم من العلم المادي؟ يعني أنتوا عندكم في ألمانيا هنا مثلا المدارس بتختلف، صح؟ قول لي محمد الدرجات كده، مش عارف بيقولوا في الجيمنازيوم وفي الحاجات دي، قول لي الدرجات كده. في الهوف شولة، اسمها ايه؟ هوف شولة. وفي ايه تاني؟
ميتل شولة.
والميتل شولة. وبعدين ايه؟
الجيمنازيوم.
أدنى واحدة اسمها إيه؟ الجرونشول. والوسط المهم يعني على الأسماء دي استثنائية طوارئ. وبعد كده في منزلة أعلى شوية، إنما أعلى منزلة يوديك للجامعة بقى اسمها إيه؟ الله يكرمك. أنا عايز أعمل إحصائية لأولاد المسلمين في الزرلان. فين أولادنا؟ في المدارس، في أي أنواع المدارس. أقعد مع ناس تشوف ابنك فين، في أي مدرسة من النوعيات دي. ليه ما يكونش أبنائنا احنا في أعلى الدرجات؟ عارف ليه؟ لأن أنا وقتي كله ما بدوش لبيتي، وقتي كله مع الشيخ محمد بغتاب وبتكلم عنه وبأطعم فيه. صح الشيخ محمد؟ وقتي كله مش عارف فين، وقتي كل فين. سبت بيتي وسبت ولادي وسبت وما ربيتش. ادي وقتك شوية لولادك. عايز ابنك يكون في الجيمنازيوم دي اسمها كده، عشان يخش الجامعة ويطلع الدكتور فلان، يطلع البروفيسور فلان. النهاردة والله انشرح صدري طبيب مسلم معانا في الزرلاند هنا، فوراني كده جريدة صورته موجودة فيها، المجتمع بيتكلم عنه. ليه؟ لأنه تمكن من زرع عادة معينة في طب العيون. والله يا جماعة انشرح صدري، ده اللي يكون فخر الإسلام والمسلمين، الدكتور فلان المسلم اللي عمل كذا. مش أنا ابني راح فين، وانت ابنك راح فين، وبنتك راحت فين، وبنتي راحت فين. فاحنا يا جماعة عايزين نخدم ديننا صح بقى، عايزين نهتم بدل ما نقعد نعمل مشاكل مع بعض. خليك انت شغال في شغلك، وانا هشتغل للمسجد وفي شغلي، وانت تربي ابنك، وانا ساعدك في التربية، عشان نتقدم ونرقى. ده المطلوب شرعا يا جماعة، نخدم ديننا ازاي. وصلت دي؟ الشباب اللي لسه هيتجوز ان شاء الله، انا عايزك كده تقول ابني ده اللي هيجي ان شاء الله يكون الاستاذ الدكتور فلان الفلان، العالم الفلان. ما عندكش الفكر ده ولا ايه؟ يا الله، انا عايز يا جماعة اشوف ولاد المسلمين يفرحوا. مش فين ده؟ ده في الهوب تشولة ولا اسمها ايه، ومش عارف زين جاء اسمها ايه، زين شايف محمد قال مش عارف ايه تشولة، مش عارف مين الجيمنازيوم ده، مين مش عارف بنت مين ولا ابن مين. في الالف تلاقي واحد. ايه يا جماعة في ايه؟ امر غريب صح؟ امر يحزن يتكي دائر يتعب. فده بيخليك بقى انت كداعية يعني بتغلي نار، عمالين ماسكين في بعض وكلام وهدرة ونزعل من بعض، وولادنا ضيعين. لا، ده انا عايز بقى يكون في استراتيجية اسلامية لتربية ابنائنا. اهتم وانا ساعدك ونساعد بعض، ازاي ناخد بايدين بعض، ازاي نربي ولادنا، ازاي. فدي مهمة جدا، مهمة المسلم يا جماعة. يبقى الاختلاف القائم على هوى وعصبية وانتقام من بعض على حساب الدين، هذا مذموم كله، وهذا الذي يؤدي للفشل والعياذ بالله، اللي القرآن حذرنا منه وسيدنا النبي حذرنا منه. وصلت كده؟ إذا كان في اختلاف، أيوة، وسيظل الاختلاف، بس قلنا المحمود نحن نقول به ونختلف ما دمنا نريد الحق ونصل إليه. فالصحابة بقى في الطريق اختلف، ده اختلاف ايه بقى؟ محمود. العصر أذن، ووقت العصر دخل، هنعمل ايه؟ جماعة قالوا النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأخذوا بمنطوق الحديث، ده المنطوق، اللفظ ده اللي على ايه؟ انه تصلي فين؟ في بني قريظة. ادي اللفظ. ومشوا ما صلوش، قالوا نصلي هناك، وفعلا اخروا الصلاه لغايه غروب الشمس. الفريق الثاني قال لا، خد المفهوم بقى اللي النص ما قالهوش، ماشي كده؟ قالوا لا، ده قصد النبي من النص ده ان احنا نجد في السير، نسرع مش ناخر الصلاه، مش ناخر ايه؟ فراحوا مصلين في الوقت حاضر. الكلام ده وصل للنبي، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. إن دي مسألة اجتهاد، جماعة أخذوا بظاهر النص وجماعة أخذوا بالمفهوم. وصل كده، واللي أخذوا بالمفهوم كان لهم قرائن تؤكد ما ذهبوا إليه وكانوا هم الصواب وفق الدليل. فالشاهد إن المفهوم ما يفهم وسكت عنه اللفظ بس على يعني مفهوم. طيب تعالوا بقى نشوف كده أنواع المفهوم ده بقى. المفهوم ده أنواع، والمفهوم نوعان. كم نوع؟ نوعين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. لو تلاحظ انا عمال الكلام ده كرره كتير، وتاني درس فيه عشان أهمية الأمر، وساعات بخرج كده اجيب لك امثله كده عشان برضو اخواننا اللي قاعدين معانا ما يملوش من الكلام العلمي الشديد، فبحاول ابسط عشان نراعي كل اللي بيسمعنا ماشي كده، عشان ايه نوصل المساله العلميه دي. فانا عمال بعيد وارجع تاني وازيد عشان دي امور مهمه جدا ولابد ان نفهمها. تعالوا نشوف بقى انواع المفهوم. انا عندي نوعين، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفة. يعني ايه مفهوم الموافقة؟ تعالوا نشوف. هو ان يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق زيه بالضبط. فان كان الحكم المنطوق الوجوب فالحكم المفهوم الوجوب، وان كان الحكم المنطوق التحريم فالحكم المفهوم التحريم. الله، نفس زيه بالضبط، نفس الدرجه، ده واجب ده واجب، ده حرام ده حرام. ده الموافقه ده كمان نوعين، لسه بنتكلم مفهوم الموافقه واحده واحده. يا مفهوم الموافقه ان المفهوم مساوي للمنطوق في الحكم، ده واجب يبقى المفهوم واجب، المنطوق حرام يبقى المفهوم ايه حرام. كلام جميل. طب الموافقه دي نوعين، اولهما مفهوم موافق أولى. الله، أولى يعني أولى بالحكم من المنطوق. أنا أذكر أن أضربت لكم مثال قبل كده هنذكركم به في مقام بر الوالدين، فاكرين؟ قال الله تعالى ولا تقل لهما أف، صح؟ يبقى كلمة أف في حق الوالدين حرام ولا حلال؟ حرام، صح؟ طيب. وكلمة أف دي كلمة يسيرة سهلة، صح؟ طيب الضرب، أيوة قول كده أشد تحريم. يبقى ضرب الوالدين من الأبناء أولى بحكم التحريم من إيه؟ من كلمة أف. وصلت دي؟ يبقى اللي اتنطق في الآية أف بس، قال لك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اي واحد يقول لك الحمد لله قال اوف، انا مش بقول اوف انا بضربهم. الايه ما قالتش اللي يضربهم. نقول له ايوه الضرب ده اولى بالتحريم من المنطوق. وصلت دي؟ يبقى هنا المفهوم اولى بالحكم من المنطوق. وصلت؟ فانا عندي في مفهوم الموافقه، حتى الشيخ جابها، في مفهوم الموافقة في نوعين. الأول إن مفهوم موافق أولى، أي أولى بالحكم من المنطوق، وهي أن يفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ، هو أولى من المذكور بالحكم. ومثال قوله تعالى فلا تقل لهما أف في سورة الإسراء الآية 23. فالمنطوق هو النهي عن التأفف من الوالدين. يعني انت بس تكون قاعد مع امك او ابيك مثلا كده، الاب يطلب منك تقول اوف، دي حرام، لا يجوز. انا مش اقول اوف، اقول هي هي. في ناس ما شاء الله دمهم خفيف قوي في الباطن، ما اقولش اوف، قلت اوف ماشي كده. الله اعلم بما قلت، سبحان الله. طيب ايه كمان؟ النهي عن التأفف من الوالدين. وانا ذكرت لكم ده رحم الله او رضي الله عن ابن عباس، يعني شوف ذكر اثر عجيب، يعني كلاما طيبا قال وان قام الابن بنفض ثوبه بجوار والديه فيعد هذا من العقوق. يعني انت قاعد مع امك وابيك بتنفض هدومك كده، ايه اللي حصل؟ في غبره طلعت من هدومك في وجود مين؟ الاب والام. اعتبره السلف من العقوق، ده عقوق الوالدين. ومن العقوق الا تمشي امام ابيك الا ان خشيت عليه، فمشيت امامه امنا له. ومن الادب الا تتكلم في حضره ابيك حتى ياذن لك. الله، ياذن ده بيقول له اسكت انت يا حاج، ما تتكلمش انت يابا ولا ايه قدام الناس. لا، ده انت لا يجوز ان تتكلم في حضرته الا ان ياذن لك. ادب يا جماعه. القيم دي كانت قديما موجوده حتى من غير تعليم، كانت القيم دي موجوده عند الناس. كبير كبير حرفين، يعني اب يعني ام، يعني اخ كبير، ده كان الاخ الكبير بمثابه الوالد، بمجرد بس ما الاخ الكبير يدخل البيت خلاص كله يسكت، اخوهم الكبير موجود. مش هنقول اب بقى، الاب كان بالاشاره فقط. والله يا جماعه اذكروا، كان الوالد ان نظر فقط البيت كله يتكهرب، ينظر فقط. يا الله، كان في ادب وفي قيم وفي اخلاقيات. دلوقتي تلاقي الابن بيدخن قدام ابوه عادي خالص. اه والله العظيم، فانا لله وانا اليه راجعون. فهنا القران قال لك ولا تكن لهما اف. يبقى الحكم النهي عن ايه؟ عن التأفيف مع الوالدين. اذا يبقى في بقى حكم مفهوم اولى من الحكم ده بالتحريم، اللي هو ايه؟ الضرب او السب او ما شابه ذلك. فهذا كله يفهم من الآية، وذلك يقول المصنف ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء اخر غير مذكور، هو تحريم ضربهما وشتمهما. فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية، ولكن ملاحظة سياق الكلام وأن الغرض منه كان المنع من الإذاء، يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريما من قول أف. يقول لك بقى اللبيب بالإشارة إيه؟ يفهم. وقد يسمى هذا النوع أيضا قياس الأولى. قياس إيه؟ الأولى. يعني لما حد يقول لك يعني إيه بقى قياس الأولى؟ تقول أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق، فده اسمه قياس الأول. قياس إيه؟ الأول. ده النوع الأول في المفهوم اللي هو أولى من المنطوق. في بقى المفهوم الموافق المساوي، زيه زيه، دي زي دي، أي مساو في الحكم للمنطوق، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه، لا هو أقل ولا هو أعلى، ده مساوي. وقد يسمى هذا النوع لحن الخطاب أو القياس في معنى الأصل. القياس في معنى إيه؟ الأصل، يعني الأصل الوارد في منطوق الآية، ده قياس مساوي له. القياس في معنى الأصل أو القياس بنفي الفارق، ما فيش بينهم فارق، ده زي ده. المثال اللي يضرب في هذا الباب أن الله تعالى ذكر في القرآن حد الأمة إذا زنت، وذلك في قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة اللي هي في الرق، إن زنت عقابها نصف ما على إيه؟ المحصنات. طب لم تذكر الآية العبد اللي هو في الرق بقى الذكر، فيأخذ نفس الحكم، حكم حكمها، حكم إيه؟ مساوي لها. العبد زي الأمة، فيقال العبد مثلها، إذ لا فرق بينهما إلا الذكور والأنوثة، ولا تؤثر الذكور والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئا. انت عارف ان التكاليف الشرعية للرجال والنساء سواء، واضح؟ فهنا لا تؤثر الأنوثة ولا الذكورة على الحكم، يبقى العبد مثلها. وده اسمه بقى ايه؟ مفهوم مساوي للمنطوق. ماشي كده قياس في معنى الأصل. وسمي هذا النوعان مفهوم الموافقة. يبقى عرفت مفهوم موافقة؟ فهمنا دي إن يكون أولى من المنطوق بالحكم أو يكون مساوي له أو يكون مساوي إيه؟ له. واحفظ كده الأمثلة ولا تقل لهما أف أعلى منه الضرب والشك. عقوبة الأمة عند الزنا يستوي معها العدل إنهم إيه؟ سواء في الحكم. وسمي هذان النوعان مفهوم موافقة لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه، فكلاهما حكمه التحريم أو كلاهما حكمه الوجوب، وهكذا بخلاف مفهوم المخالفة الآتي اللي هنشرحه الآن. نيجي بقى نتكلم عن مفهوم المخالفة، فإنه إذا كان حكم المنطوق الوجوب فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب. ما قلنا في الموافقة ده واجب وده واجب، صح؟ ده حرام يبقى ده حرام. بمفهوم المخالفة ها ده واجب يبقى ده غير واجب، عكسه بقى مخالف، ماشي كده؟ طيب ده حرام يبقى ده يجوز. المخالف مفهوم ايه؟ مخالف. فهنتكلم تاني عن مفهوم المخالفة تفصيلا. الذي ذكرناه في مفهوم الموافقة مفهوم واضح؟ واضح الحمد لله. نيجي بقى نشوف مفهوم المخالفة، وانا عايزك تدون الكلام ده كويس وتحفظه اذا كنت عايز تبقى طالب علم شرع. من اراد الوصول فعليه بعلم الاصول، اللي عايز يتمكن من العلم يكون حريص على هذا العلم، علم اصول الفقه. نيجي نتكلم عن مفهوم المخالفة، وقد يسمى دليل الخطاب. لما تقرأ في كتب الأصول كده اللفظات المتعددة، مفهوم المخالفة قد يسمى دليل الخطاب، وهو أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في سائمتها في كل خمس شاة، نفس النص اللي خدناه قبل كده في سائمة الغنم زكاة. يبقى بمفهوم المخالفة الغير سائمة لا ينطبق على الحكم ده. وصل كده؟ ماشي ماشي يا ولا ما لازم تمشي غصب عنك يا جدا، نعمل ماشيها يا جاء بارك الله. يعني أنا وصفت شيء معين وربطت الحكم بوصف إن الغنم السائمة في كل خمسة مطلع شاة عليها زكاة السائمة، ماشي كده؟ أهو قال لك كده في كل خمس شاة، لا في هنا في في الإبل، عفوا في الإبل، عفوا الحديث الثاني كان في الغنم. فبيقول في الإبل في سائمته في كل خمس شاة، يعني كل خمس جمال نطلع عنهم شاة زكاة، عارف الشاة؟ طيب الإبل غير السائمة تختلف بقى الحكم، هتخش في حاجة تانية بقى زي ما أنا قلت لك عروض التجارة، اللي عامل حظيرة وبيربي وبيألف وبيشتري وبيتعب ويجيب آلات وماكينات وعمال. فعندي هنا الحكم هنا تعلق بصفة في الإبل دي إنها سائمة، يبقى غيرها ما ينطبقش عليه الحكم، ما ينطبقش عليه إيه؟ الحكم. فوجوب الزكاة في الإبل السائمة هو منطوق اللفظ، ونفي وجوب الزكاة في الإبل غير السائمة مفهوم اللفظ، بنسميه مفهوم المخالفة، لأن المسكوت عنه انتفت فيه الصفة فاختلف الحكم. المسكوت عنه انتفت فيه الصفة فتغير فيه الحكم. يعني كلام ده محتاج سبورة. أنا عندي كده في المسألة دي أمرين، منطوق ومسكوت عنه، منطوق به ومسكوت عنه، صح كده؟ ماشي.
أنا عايز من الدروس القادمة تخلي دايما السبورة جنبنا الله يبارك فيك. لا مش لسه هنقومه بعدين إن شاء الله. يعني دايما كده طلاب علم بقى يعني هنقولنا خاصة في الدروس اللي هي الجمعة والسبت والأحد لأن دي فيها مادة علمية فمحتاجين السبورة باستمرار جنبنا إن شاء الله. ولا نعمل زي المثال بتاع إياه قال له ودنك منين يا جوحة؟ المفروض يحط إيدي على ودنه اللي جنبه دي راح مسك التاني ولا عمل كده ما من ورا قول طيب يبقى أنا عندي في النص اللي أمامي ده في حاجة اسمها منطوق به وفي مسكوت عنه. المنطوق به سائمة الإبل مش ده المنطوق؟ النص هو قال في الإبل في سائمتها ماشي كده؟ في كل خمس شاة ماشي يا رياض؟ ده المنطوق به. علق الحكم على صفة في الإبل. إيه الصفة؟ إنها سائمة. يبقى كل ما كانت سائمة فيها الحكم ده خلاص كده؟ طيب في مسكوت عنه في إبل غير سائمة صح؟ مش موجودة هنا مسكوت عنه ده. ما هو الإبل إما سائمة وإما غير سائمة. النبي اتكلم عن مين؟ عن السائمة. وسكت عن مين؟ غير السائمة. يبقى غير السائمة المسكوت عنه ده لا ينطبق عليه الحكم ده. فده اسمه مفهوم المخالفة. الحكم اتغير. هنا في زكاة على كل خمسة شاة دي لا دي هتخش في حكم آخر غير الحكم المرتبط بإيه؟ بالنص ده. وصلت؟ وده اللي بنسميه مفهوم المخالفة. إن هنا تعلق بصفة ومدام في صفة إذا انتفت يبقى انتفى الحكم. انتفى ايه؟ الحكم. ولذلك يقول المصنف ومفهوم المخالفة أنواع منه. هنعدد بقى هو لكنا ذكرنا الدرس الماضي الصفة والشرط لذا في كمان أنواع أخرى فاحنا نجمل الأنواع كلها مع بعض كده برضو مع أمثلة سريعة عشان القضية دي بقى نفرغ منها إن شاء الله. مفهوم الصفة أدي أول نوع في مفهوم المخالفة. مفهوم الصفة ومثاله حديث الزكاة المتقدم في الإبل السائمة ده شرحنا ده. فالتقييد بالسوم يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها. لا زكاة إيه؟ إلا إذا كنت بتعلف للبيع دخلت نوع تاني من الزكاة اللي هو زكاة الإيه؟ عروض التجارة بقى ماشي كده؟ ما في واحد بيعلف لنفسه ما بيعلفش زكاة. إنما واحد بيعلف للتجارة بيعلف ليه؟ للتجارة يبقى ده يزكي زكاة عروض التجارة. بارك الله فيك يا حبيبي الله يرضى عليك. السبورة جت بارك الله فيك. طب خليها لنا بقى هنا جاهزة كده على طول عشان لسه هندور على التباشير ذات مش هنلاقي برضو عشان برضو هجهزوا التباشير إن شاء الله. هنقول برضو ودنك منين يا جوح. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إذن إخوتاه تاني أول نوع من أنواع مفهوم مخالفة اللي هو في الصفة وذكرنا حديث في الإبل في سائمتها في كل خمس شاة يبقى الزكاة مرتبطة بصفة في الإبل اللي هي السائمة الثوب بترعى طول معظم أيام السنة. طب غير السائمة المسكوت عنه ما ينطبقش عليه الحكم اللي بيعلفها يعني بيصرف عليها وكذا إلا إذا كان هيتاجر بها للبيع والشراء فبنقول له بتخش في عروض التجارة يعني بتشوف عندك قد إيه وتجربتي والربح قد إيه وبتدخله في زكاة مالك على كل 1025 زي ما أنتوا عارفين طبعا. ومثاله أيضا حديث من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع يدل على التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري. طبعا نفس النمط تعلق بصفة ويشترط في الصفة التي لها مفهوم مخالفة خلي بالك بقى من اللي جاي ألا تكون لمجرد الكشف. ألا تكون لمجرد إيه؟ الكشف. وده هنشوفه إن شاء الله لما نيجي نتكلم عن المطلق والمقيد. يبقى أول نوع في الصفة. النوع الثاني في الشرط بقى مفهوم الشرط. مفهوم ايه؟ الشرط. ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ودي الآية دي يا جماعة أنا أقول في واقعنا المعاصر إحنا محتاجينها حاجة ماسة جد، إنها غابت عن الكثيرين حتى من طلبة العلم، مش من عوام الناس، لأن العوام قد يكونوا معذورون في هذا الباب لعدم علمهم، إنما نقول عن طلبة العلم إزاي تتثبت من الأخبار قبل أن تتهم وقبل أن تقع في غيرك. يجي لك حد بخبر مطلب تتثبت، خلي بالك ما تقعش في الناس بغير بينه وبغير دليل. فالقرآن بيقول يا أيها الذين إيه أمانوا، ما بيندهش لأي حد يا جماعة، ده بينده للمؤمنين إذا كنا منهم نطبق الكلام ده. يا أيها الذين آمنوا إن، أدي الشرط أهو، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الآية دي سورة الحجرات الآية 6، يفهم منه أن العدل إن جاء بنبأ يعمل بخبره دون حاجة إلى تبين. الله. ولذلك ابن عمر عندما تراءى الناس هلال رمضان ماشي كده، وأتى النبي يقول أنا رأيته، فأتيت النبي فقلت يا رسول الله رأيت الهلال، قال صم ومر الناس أن يصوموا، لأن ابن عمر عاد مدام جيب الخبر خلاص ما نتبينش ورا منه. وصلت دي؟ لأن التثبت قال لك اشترط بإيه؟ بالفسق. إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق يعني بعيد عن المنهج، في معصية، في مخالفة، في كذا في كذا، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس. يجي لك واحد كده بطال يطعن في فلان وعلان، أنت عارف إن هو بطال وعطلان، لازم تتثبت بقى قبل ما تاخد على خطرك وتصدق الشائعة وتروح بيها. تثبت يا أخي قبل أن تطعن في غيرك وتقع في أعراض الناس، لأن القرآن قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى لو جالك العدل بخبر مش محتاج تبين، بس يكون عدل ماشي كده. أو العدل ده له ضوابط الصفات. يا أيوه. فابن عمر عدل والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. خلي بالك من همزهم أو لمزهم أو طعن في أحدهم فهو زنديق، رضي الله عن الإمام مالك، له فتوى عجيبة جدا رحمه الله تعالى. الإمام مالك ابن أنس يقول من طعن أو من سب أحدا من أصحاب رسول الله يعذر، ومن طعن في أم المؤمنين عائشة يقتل. يا الله، إيه يا إمام ده؟ فسألوه كيف ذلك يا إمام، يعني اشمعنى عائشة؟ قال لأن عائشة نزل فيها قرآن في تبرئتها، فمن طعنها كذب الله ومن كذب الله يقتل. الله أكبر، يعني اعتبروا إيه؟ مرتد. الله، خارج عن الملة. يا الله، فالصحابة كلهم إيه؟ عدول. يا جماعة الصحابة هم شهودنا، هم شهودنا، اللي بيطعن فيهم بيطعن في مين؟ في الإسلام كله. لما يجي يطعنوا في الصديق أبي بكر، يعني معناه إيه؟ طعنوا في مين؟ طعنوا في النبي، وطعنوا في الإسلام، وطعنوا في القرآن، هدموا الإسلام. لأن من نقل إلينا القرآن والسنة غير أصحاب نبينا؟ يبقى أنت لما تطعن في الصديق طعنت في مين؟ في الشرع كله. لما يطعن في عمر يبقى طعن في الشرع كله. طب لما يطعن في أمنا عائشة، الله أكبر، ده طعن في الدين كله. يا الله، فلا أدري أين تلك العقول التي تسب وتطعن في أصحاب محمد. يا الله، ده الواحد منا على قصور علمه و إلى آخره يحسن اختيار من يصاحب. عارف أنا بصاحب مين كويس وبأحسن الاختيار، فخاتم الأنبياء والرسل المؤيد بوحي السماء ألا يحسن اختيار أصحابه؟ هو الذي علمنا فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الله أكبر، سبحان الله. وذلك كنت أقول لبعض الإخوة اقرأ كده القرآن، القرآن يقول الطيبات للطيبين، ومن سيد الطيبين؟ محمد رسول الله. وعائشة زوج من؟ زوج. يبقى طيبة ولا غير طيبة؟ يبقى اللي يطعن فيها طعن في مين؟ طعن في الله، وكذب الله وكذب القرآن. ده جبريل نزل بصورة عائشة في كفه للنبي وقال يا رسول الله هذه زوجك في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. إذن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين. فالقرآن هنا وضع شرطا في التثبت، إن جاءك النبأ منين؟ من فاسق. يبقى إن جاء من عدل لا تحتاج إلى إيه؟ تثبت، خلاص. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله إذا حدث عن الإمام أحمد يقول حدثني الثقة. فمعروف الإمام الشافعي قال الثقة، يبقى المقصود مين؟ أحمد بن حنبل تلميذه. عندما يقول حدثني الثقة يبقى معروف مين الثقة عنده؟ أحمد رضي الله عن أحمد. فمش محتاج تبين. ولذلك كان الشافعي يقول والمعلم يقول للتلميذ يا أحمد أنتم أهل الحديث، شوف التواضع، فإن جاءك الحديث يا أحمد فأخبرني. الله أكبر. لما يجي لك النص على النبي قول لي عليه. الله رضي الله عنه. ومين ده؟ الإمام الشافعي اللي كان تلميذا للإمام مالك، الذي قال عنه مالك رضي الله عن مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الله بالله عليكم، في معلم دلوقتي يقول الكلام ده عن تلميذه في دنيا الناس دي؟ معلم كده يقدم تلميذه كده ويرفع قدره ويجيزه؟ قل أن نجد، قل أن نجد في صفات هؤلاء الرجال رضي الله عنهم أجمعين. شوف مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الذي ما جلس للدرس إلا بعد أن أجازه 70 من كبار العلماء. دلوقتي بقى يتهيص أي حد بيقعد يتكلم في الدين. شوف الإمام مالك يقول ما جلست للدرس إلا بعد أن أجزت من 70 من كبار علماء المدينة رضي الله عن مالك. فيجي له ابن إدريس يتلقى العلم على أيديه، فبعد فترة كده شاف النبوغ وشاف العلم والجد بالتحصيل، يقول بعد أن أمره بأن يعقد جلسة العلم المعلم طلب منه يقعد للتدريس. الله أكبر. ثم يقول الإمام مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. يا الله، الكلام ده وصل للإمام الشافعي إن شيخك يقول عنك كذا. هل بقى كده تطاول؟ ده اليومين دول بتقدم واحد يقول درس الأخت الخوف فقر نفسه بقى ند ابن الإيه بقى شيخ مش عاجبه حد. لكن شوف تواضع العلماء، الكلام ده وصل للإمام الشافعي في مجلس الدرس، فماذا قال؟ قال وما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله أكبر. أنا ما بقيتش كده إلا عشان الشيخ بتاعي مين؟ مالك. آدي يا جماعة الأدب بين العالم والمعلم، المعلم والتلميذ. فيه أدب وفيه قيم كانت بتربط هؤلاء العلماء، عشان كده يا جماعة ربنا رفع لهم ذكرا في الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليه. من منا رأى الشافعي؟ لا أحد. من منا رأى مالك؟ لا أحد. من منا رأى أبا حنيفة؟ لا أحد. من منا رأى أحمد؟ لا أحد. ولكن إن ذكروا رضي الله عنهم وتنحني الرؤوس لهم تواضعا. ليه؟ لإخلاصهم وتواضعهم وطلبهم العلم من أجل الله وبذلهم العلم من أجل الله، فربنا رفعهم، رفعهم بالعلم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا لو جاءك الخبر من عدل لا تحتاج إلى تبين. يبقى أنا عندي الصفة وعندي الشرط. ثالثا مفهوم الغاية، وده من أنواع المخالفة، مفهوم الغاية نحو قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. دي مهمة أوي بقى، المرأة الحائض ما تقربش منها ناكحا إلا بعد الطهر، نكاح الجماع والمعاشرة، واضح؟ القرآن قال لك ولا تقربوهن حتى يطهرن، مفهومه أنهن بعد الطهر حلال، بعد أن ينقطع الدم وتطهر يجوز لك، حلال خلاص. ونحن إلى المرافق في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ماشي كده؟ الغاية هي إلى المرافق، مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء. إن قال لك إلى، وإلى معناها الغاية، يعني حتى الغاية المرافق بس، بعد كده لا ناين، ماشي؟ ده مفهوم المخالفة، ده مسكوت عنه خلاص ما تجيش جنبه، هو قال لك إلى، يبقى ده مفهوم غاية، مفهوم إيه؟ غاية، يبقى غيره لا، غيره إيه؟ يبقى الغسل متوقف عند المرفق، تخش لي أنت بقى عند ودنك، إيه اللي وداك عند ودنك بتغسل إيديك؟ دي كده؟ وبرضه المرأة ما تجيش أثناء عدم الطهر، ها؟ مفهوم مخالفة أهو، قال لك حتى يطهر، ماليش دعوة أنت يا جاد، ربنا يزوجك أنت لسه بدري، أنا عارف أنت قاعد من عيني عمال تتمسكن، هتعمل إيه؟ ربنا يزوجك، قول إن شاء الله، قول يا رب زوجة صالحة، قول يا رب زوجة صالحة، ربنا يعينك إن شاء الله، بكرة تتزوج إن شاء الله وتتزوج، ومحدش يشوفك في المسجد. ربنا يثبتنا وياك ان شاء الله. اربعه، النوع الرابع مفهوم العدد بقى، مفهوم العدد نحو قول عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، حديث يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرم بالنسبة للرضاع المحرم، يبقى الفتوى على 5 رضعات يحرم، طب أقل من 5 لا يحرم، شرط يكون 5 رضعات، واضح كده؟ أقل من 5 ما يحرموش، ده مرة كده رضعت، مرة متأكدة لا يجوز الزواج، لا دي مرتين، مرتين متأكدة أيوة يجوز، طب 3 تشتغلنا ولا ايه؟ 3 ولا 4 ولا 5؟ هم 5، يبقى لا يجوز، لان الفتوى على 5 رضعات ايه؟ يحرم. طيب، وده في مفهوم العدد، يبقى العدد 5، اقل من 5 لا يحرم، مفهوم مخالفة. النوع الخامس مفهوم الحصر بغير الا، مفهوم الحصر بغير الا، ومثال حديث انما الربا في النسيئة، استدل بها ابن عباس على حل ربا الفضل يدا بيد، ومثل آية إياك نعبد وإياك نستعين يدل بمفهومه على أننا لا نعبد ولا نستعين غير الله، هذه الحصر إياك نعبد دي اسمها أداة الحصر، يبقى العبودية لا تكون إلا لمن؟ لله، يبقى مفهوم المخالفة عبادة البشر جائزة، عبادة الحجر، عبادة الشجر، عبادة البقر، ايه ده لسه بيعبدوا البقر؟ والله لسه بيعبدوا البقر، في ناس لسه بيعبدوا البقر، تخيل في الهند وما شابه ذلك، يقول لك سوء العجيب البقره تعدي كل البلد تقف، يقدر الا معدي ولاد الايه، يقول لك تخش كده تتغوث في المحل بتاع الرجل تقضي حاجتها، يعني فرحان ان الاله شخ عنه. ما زال في ناس بالعسل بقى، ما زال سبحان الله عقولهم خربة، فقال لك إياك نعبد وإياك نستعين، إذا لا يجوز العبودية إلا لله بمفهوم مخالفة، وكذلك الاستعانة. سادسا مفهوم الحصر بالنفي والإثبات، مفهوم الحصر بالنفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، منطوقه نفي الألوهية عن الأصنام وغيرها، ومفهومه إثبات الألوهية لله. عشان كده بقول لك كلمة التوحيد نفي وإثبات، تبقى فاهم يعني نفي ويعني إثبات. بتقول لا إله اسمه إيه ده؟ نفي. نفيت إيه؟ الألوهية عن كل شيء بمفهوم مخالفة تثبتها لمين؟ لله الواحد إلا الله. ماشي. وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم، بل إن البعض يعتبره منطوقا في كل من النفي والإثبات، ولذلك لا يخالف فيه من ينكر حجية المفهوم ويقول إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين، أحدهما نفي وهو في مثالنا أن غير الله ليس إلها، والثاني إثبات وهو في مثالنا أن في مثالنا أن الله إله، وكلاهما نطق به الموحد في قوله لا إله إلا الله. رقم 7 بقى مفهوم اللقب، وده آخر نوع من أنواع مفهوم المخالفة، مفهوم اللقب. مفهوم اللقب المقصود عند الأصولين باللقب هنا الاسم وخلافه الوصف، والاسم قد يكون اسم ذات نحو قولك جاء سعيد أو جاء جاد عشان ما يزعلش، فلا دلالة فيه على مجيء غيره بنفي ولا إثبات. لما أقول لك جاء سعيد، هل معنى كده ما فيش غير سعيد بس اللي جه؟ لا، ما جه الدكتور عبد الحميد وجه الشيخ مهدي، حتى ما شاء الله بدأ يقعد يحضر الدروس ما شاء الله عليه، قاعد هم ما هم في ايه يا جماعه بتتكلموا عنه ليه؟ هو يقولوا عمال شغال في العدد جوه وسايب الدرس يا جماعه، الراجل قاعد جوه بيسمع من جوه. تثبتوا بقى، نقول لكم اهو، بقول لك هو مشغل الميكروفون ده عشان بيظبط الصوتيات، الراجل فقاعد جنب المكنه جوه عمال ايه يظبط الصوتيات اهو، ساب الصوتيات وقاعد لكم. المهم، فاما اقول لك جاء فلان مش معناه هو بس اللي جه، ممكن جه فلان وبشير جه، هو راجل قاعد اهو حتى شكله بردان ومتكتف وعايز يمشي، واحنا طولنا بس خلاص نخلص اهو ان شاء الله. فلا دلالة فيه على مجيء غيره بنفي وإثبات، وكذلك اسم المعنى نحو قولك أحب طلب العلم، ليس فيه دلالة على محبتك أو عدم محبتك لطلب المال أو المجد أو غير ذلك. تقول لي إيه أنا بحب طلب العلم، هل معنى كده إن أنت بتحبش غيره؟ لا يا سيدي، بتحب زوجتك وتحب أولادك، تحب المال، تحب يكون عندك سيارة ودار، صح؟ طبعا. أنت اللي بيعجبني في إجابة بتجيب من الآخر، حتى بتجيب من الآخر، الله يبارك. فنيجي بقى لمفهوم اللقب، ليس حجة على الصحيح، كما لو قلت أكرم بني تميم فليس فيه دلالة على النهي عن أكرم بني تميم، فليس فيه النهي أو دلالة على النهي عن إكرام من سواه. أقول لك مثلا إيه، إحنا قاعدين كده أكرم الدكتور محمد الشباطي مثلا، يعني الراجل المحترم اللي قاعد على يميني ده بيطلب العلم ده، ربنا يبارك فيه، فانا بقول لك اكرمه يا حسان، معنى كده يا حسان انت تكرم محمد بس تكرمش غيره؟ ما الحال الحاج الاميري يا ربنا يبارك فيك قاعد جنبنا، صح حاج اميري؟ الله يهي يا حسان، مش عايزين مشاكل. يبقى مفهوم اللقب ليس حجة على الصحيح، لان ليس معناه ان ينصرف في هذا اللقب فقط، لا، ممكن يتجاوز الى ايه غيره. ومثاله من السنه حديث النهي عن الربا في القمح والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، النبي ذكر أصناف معينة، هل معنى كده في غيرهم يجوز؟ لا، ده لقب، يعني لا يجوز في غيرهم كذلك، واضح. فلا يدل على جواز الربا في غيرها من النحاس والحديد والقطن، يعني مثلا النبي قال لك مثلا ما ينفعش مثلا في التمر ده، سيدنا بلال لما كان عايز يشتري تمر جيد وهو عنده تمر رديء، فعمل ايه؟ خد 2 كيلة من الرديء بكيلة من الجيد، النبي قال له ايه؟ لا يجوز. قال له لا، بيع الرديء واشتري الجيد، ما ينفعش تقول لي خد 2 كيلة واديني كيلة من الجيد، لا، بيع ال2 كيلة بتوعك وهات المال، روح اشتري بيه ايه؟ تمر حلو، اشتري بقى 1/2 كيلة 2/3، انت حر، اشتري بالمال. تيجي تقول لي طيب النحاس بقى، انا عندي 2 كيلو نحاس بس قدام، هديهم لك تديني كيلو نحاس جديد، ينفع؟ لا قريبة طبعا، ما ذكرت في الحديث، يقول لك ما اللي ذكر دول لقب، لقب مش معناه الحصر بدول بس، وكل ما كان على نفس ايه الشاكلة والمنوال من حديد ونحاس والى اخره. ف فلا يدل على جواز الربا في غيرها من النحاس الحديد والقطن وغيرها، لأن ما ورد في الحديث إنما هو أسماء مواد وهي ألقاب لا مفهوم لها، ومن هنا جاز أن يقاس عليها غيرها مما يساويها في علة الربا. هنقف بقى عند مسألة، ولا بلاش ناخدها بسرعة كده بقى في دقيقتين فقط عشان نختم، حجية مفهوم المخالفة بقى، هل هي حجة ولا لا؟ الأكثرون على أن مفهوم المخالفة حجة معمول بها، وخالف الحنفية فرأوا أن مفهوم المخالفة في كلام الناس حجة معتبرة، ولكن في نصوص الكتاب والسنة ليس حجة شرعية، بل ما خرج عن المنصوص عليه يبقى مسكوتا عنه، يؤخذ حكم من الاستصحاب لا من اللفظ. فالحديث في سائمة الغنم الزكاة يستفاد منه عندهم أي عند الحنفية حكم السائمة، أما المعلوفة فلا يؤخذ حكمها من هذا الحديث أصلا، بل تؤخذ من الأدلة الأخرى. وذهب المالكية إلى أن المعلوف من الإبل والبقر والغنم فيه الزكاة أيضا، قالوا إنما ذكر في الحديث السائمة لأن الغالب على الأنعام كان عندهم السوم، فسميت جميع الأنعام سائمة سواء كانت مما يرعى أو مما يعلف، فلا مفهوم له. أقول هذا كلام الشيخ، كما سميت الأنعام أيضا ماشية، وعلى هذا فوصف السائمة بمعنى اللقب فلا مفهوم له. والشافعية والحنابلة ممن ذهب إلى حجية مفهوم المخالفة قالوا في هذا المثال لولا أن حكم المعلوف مخالف لحكم السائمة لم يكن لذكر السائمة فائدة، فذكر السائمة يفهم منه حكم غير السائمة، ومن هنا سموه مفهوما. شروط حجية مفهوم المخالفة بقى، يعني عشان يكون حجة إيش شروط؟ يشترط لحجية مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج، فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور، فمثال ما له فائدة أخرى قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، سورة المؤمنون الآية 117. فإن قوله لا برهان له به وصف كاشف عن أن كل ما اتخذ إلها من دون الله فلا برهان عليه، ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ آلهة أخرى ذي برهان، ماشي. ومثال أيضا قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، في البقرة 87 بعد المئة الأولى. التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة فين؟ أثناء العكوف في غيره، ماشي كده، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لغير، تنبيه لمزيد التوسع راجع لمباحث الدلالة وتفسير النصوص للدكتور محمد أديب صالح لمن أراد أن يتوسع، كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه للدكتور محمد معروف، كتاب بيان النصوص التشريعية للشيخ بدران أبو العنين. طبعا إخوتاه بهذا القدر نكتفي مع مفهوم المخالفة، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.